وأن يتعطل مثل ما يقع الآن في السيارات من تعطل إطار أو نحو ذلك ويكون ذلك يسير، فحينئذ يبقى المستأجر حتى يتم إصلاح السيارة ثم ينضي، لأن القاعدة إبقاء هذا العقد وسريانه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكلاهما ملزم بإتمام العقد. ولذلك جماهير السلف على أن عقد الإجارة عقد لازم، ولم يخالف إلا بعض العلماء، وهو قول ضعيف، لأن عقد الإجارة داخل في قوله أوفوا بالعقود والنص عام، والإجارة داخلة في العموم. المسألة الحالة الثانية: أن تتعطل السيارة ولا يمكن تصليحها، أو يكون تصليحها موجبا لتعطل مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية لمن استأجر الأجير. مثال تعطل المصلحة الدينية: استأجرت سيارة في يوم عرفة لكي تصل بها إلى عرفة، وفي الطريق بين جدة ومكة مثلا تعطلت، بحيث يغلب على الظن أنها لو استصلحت أنه يذهب على هذا الحاج يوم عرفة، فهذا فوات للمصلحة الدينية التي من أجلها عقدت الإجارة، فحينئذ يكون حكمها أنه يطالب صاحب الدابة بتأمين مثل للأجير. فإذا أمن له مثل سيارته في مرافقها وفي عنايتها، فحينئذ يلزم الأجير أن ينتقل إلى هذا البدل، لأنه إذا تعذر الأصل وأمكن وجود البديل الذي يقوم مقامه، فإنه يصحح العقد ويبقى كما هو، ويجب على الطرفين أن يتم العقد. الحالة الثانية: أما إذا كان قال: لا أستطيع أن أؤمن لك سيارته، أو أمن له سيارة لا تفي بغرضه، فأنت تكون في شدة حرب ومعه الضعيف والشيخ الكبير الذي يتضرر في ركوبه، وقد استأجر سيارته لمكان مرافقها من وجود البارد فيها ونحن ذلك، فحينئذ من حقه أن يستأجر سيارة ثانية بمثل السيارة التي استأجرها. وللعلماء وجهان: قال بعض العلماء: يخير الذي استأجر السيارة بين أن يدفع لصاحب السيارة الأجرة على قدر ما قطع من الطريق، فإن كانت الأجرة ب200 وقطع نصف الطريق فيعطيه 100، ثم يتمم بالمئة الثانية عقد السيارة الجديدة. وقال بعض العلماء: يستأجر السيارة الثانية بالغة ما بلغت، ثم يقتطع الفرق من أجرة الأول. وعلى العموم لكل الوجهين أصل معتبر، لكن المطالب هو صاحب السيارة الذي هو الأجير أن يؤمن المثل، فإن تعذر عليه تأمين المثل فلرب للمستأجر أن يعطيه أجرة ما أمضاه، وهذا أفضل وأحسن أن تعطيه على قدر ما قطع من المسافة، فهذا أبرأ للذمة، لأن خاصة إذا كان العطاء خارجا عن يده، وهذا هو اللائق بالمسلم مع أخيه المسلم، فإنه كان بوسعه أن يعينك وأن يرفق، إلا إذا كان فيه ضرر عليه، فحينئذ من حقك أن تستأجر وتقتطع الفرق بينهما. والمرد في هذا إلى حكم القضاء إن اشتجروا، وإلا إلى الصلح إن اتفقوا، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل بارك الله في علمك، من حكم لو استأجرت من رجل ليعمل على سيارتي ويؤجرها ويكون أجره بنسبة معينة من الدخل الذي يأتي به؟
هذه المسألة تكون عند الإنسان سيارة ويقول للرجل: خذ هذه السيارة وأجرها على الناس واشتغل فيها إجارة، ثم ما خرج من المال نصفه لك ونصفه لي. للعلماء في هذه الإجارة قولان: قال بعض أهل العلم: يجوز هذا العقد قياسا على المضاربة، فكما جاز لرب المال أن يقول له: خذ 100,000 واضرب بها في الأرض وما كان من ربح بيني وبينك، يجوز أن يقول له: خذ هذه السيارة واضرب بها وما كان من منافعها بيني وبينك. وهذا القياس قياس المنافع على الذوات، فكما يقع ذلك في الذوات في المبايعة في المضاربة، كذلك أيضا يقع في المنافع بالإجارة. وهذا القول أشبه في أصول مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، ويقوى على قول ابن القاسم من المالكية رحمهم الله رحمة الله على الجميع أنه يجوز الإجارة بالنسبة وأن النسبة تعيين للأجرة. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز، وذلك لأنها إجارة مجهولة وفيها غرر، فاحتمال أن هذا الرجل يسعى في السيارة طيلة اليوم ولا يجد أحدا يستأجر، وقد يجد من يستأجر بالقليل ويكون من حظ أكثره من حظ رب السيارة، ولذلك القياس على المضاربة ضعيف، إذ أن الأصل في المضاربة أنها عقد خارج عن الأصول بدليل جهالة الزمان وجهالة العمل. ولذلك القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، فقول من قال إنه لا يقاس على المضاربة أقوى وأشبه بالأصول، ولذلك الأولى والاحتياط أن الإنسان لا يتعامل بمثل هذه المعاملة. الحل والمخرج أن يقول له خذ هذه السيارة وأجرها للناس، ثم كل يوم لك 100 أو كل يوم لك 50 أو لك كل أسبوع 300 أو لك كل شهر 1000 ونحو ذلك. أما أن يجعل بالنسبة هذه شيء شبهة ما ذكرناه، والله تعالى
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، الأرض التي أصابها المطر هل يجوز إجارتها بالنصف أو ما يتفق عليه المستأجر والمستأجر؟
الأرض التي أصابها المطر التي تعرف شعور بعض الناس بالرياض تكون على ما يصيب الأرض من مطر وغيره. هذه الأرض الحقيقة فيها تغرير، إجارتها فيها غرر، إلا إذا أصابها المطر وأمكنت زراعتها فحينئذ تخرج من الغرر. ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لو قال لو خذ هذه الأرض وزرعها وغرز بها يحتمل أن تمطر أو لا تمطر، فإنها داخلة في عقود الغرر ولا تجوز الإجارة عليها. إذن يفصل فيها بين أن تصيبها السماء وتمكن إجارتها وزرعها، وبين أن لا تصيبها السماء يحتمل أن تصيبها ويحتمل أن لا تصيبها، فهذا من عقود الغرر ولا يجوز، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم فيه، ما هي المرابحة وما الفرق بينها وبين المضاربة؟
المرابحة مفاعلة من الربح، وحقيقة هذا العقد أن تشتري السيارة 100,000 وتقول للرجل: هذه السيارة رأس مالي فيها 100,000، كم تربحني؟ فيقول: أربحك المثل، يعني أشتريها 200,000، أو يقول: أربحك نصف ما اشتريتها به، أي 150. فهذا النوع من العقود في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أنه عقد مشروع، وبيع المرابحة جائز في قول الجماهير، وفيه فصول، ويترتب على هذا العقد فصول، منها أنه لو كذب عليه فقال له رأس مالي فيها 1,000، ثم اكتشف الزبون أو المشتري أن رأس مالي فيها 800 أو 500، فما الحكم؟ قالوا: ينظر إلى نسبة الربح. فلو قال له رأس مالي فيها 100 قال: أربحك المثل، قالوا حينئذ يعتبر إذا وجد بالبينة أنه اشتراها 500 وأقام المشتري الذي هو الزبون للحاكم أو عند القاضي شهودا أنه اشتراها 500، يحكم القاضي بأنها ثبتت في 1,000، ويوجب عليه رد 1,000 الثانية لأنه أربحه المثل. فلما رضي البائع أن يعطى ربح المثل يصبح يرد إلى أصل المال. وقال بعض العلماء أنه يربح لنصفه فتكون 1,500، وكلا القولين مشروع عند العلماء رحمة الله عليهم، والأول أقوى أنه يعطى 1,000. فالمقصود أن هذا النوع من البيوع صحيح وجائز، ولكن ننبه على مسألة مهمة، وهو أنه شاع عند بعض المتأخرين أن هذا النوع من البيوع وهو بيوع المرابحة يتخرج عليه صورة ما اشتهر الآن من كون الإنسان يأتي ويقول للرجل: اشتري لي السيارة ثم قصتها علي 100,000، اشتريها لي 100,000 ثم قصتها علي. يقولون هذا بيع مرابحة، وليس من المرابحة لا في عير ولا نفير، وهذا من الجهل وإحلال أو تحليل ما حرم الله. لا شك أنه إذا قال له اشتري هذه السلعة بالنقد 100 وقصتها علي 150 أنه عين الربا، وهي من بيوع الذرائع الربوية ويعتبر من بيع ما ليس عنده. وقد بينا أكثر من مرة أنه يدخله التحريم من وجوه. ولذلك لا عبرة لبعض من يقول إن من بيوع المرابحة الشرعية أن يقول له اشتري لي السلعة أو الأثاث وقصته علي، فإن حقيقة ذلك أنه قال له بدلا من يقول له أعطني 100,000 وأردها بتقسيط 250، قال له ادفعها إلى صاحب المتاع وأردها عليك بربح الأقساط التي تضعها علي. ولذلك لا يجوز هذا النوع، وننبه على أن الريع المرابح يختص بالصورة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذه أحد الأخوات تطلب منكم كلمة توجيهية بالنسبة لوجود الأطفال في المساجد.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كثرت الشكوى من النساء خاصة في قسم النساء بسبب إحضار الأطفال لهذا المسجد خاصة في يوم الدرس، فمنهن من يشتكي من ضجيجهم وعبثهم ولعبهم داخل المسجد، الأمر الذي يحدث التشويش على طالبات العلم اللاتي تركن بيوتهن وأردن الخير وطاعة الله عز وجل بتعلم العلم النافع والانتفاع من دروس العلم. كذلك أيضا ربما كما تقول بعض الأخوات، ربما أحضر بعض الأطفال معهم الأكل ويأكل داخل المسجد، وهذه أذية لبيوت الله عز وجل التي أمر الله أن ترفع وأن تصان. المرأة تأتي بالثلاثة الأطفال والأربعة الأطفال، تترك لهم الحبل على الغارب داخل بيت بيوت الله عز وجل، يصيحون فيها ويلغطون فيها ويجرون فيها ويؤذون فيها طلاب العلم وطالبات العلم، هذا أمر لا يجوز. ولا شك أنه يخشى على الأم ويخشى على الأب الإثم إذا كان الإنسان يريد أن يحضر أبناءه إلى المسجد ويجلسهم بجواره ويتعاهدهم بالنظر وبالرفق، فحينئذ لا حرج. أما أن يحضرهم أذية للمسلمين والمسلمات وتشويشا على العابدين والعابدات فهذا لا يجوز. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أذية المصلين، ونهى من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى المسجد. ووالله لا التشويش بالصوت في بعض الأحيان أشد وأعظم تشويشا من أذية الثوم والبصل، إن الرائحة تذهب. ولكن إذا أصلح الطفل يصيح ويعبث ويقبل ويضرب، يضرب هذا وهذا يضرب هذا، ويصلح الصياح والتشويش واللغط، لا تسمع منه آية ولا تفهم معه حكمة. وكثير من النساء تركن بيوتهن وتحملن من المشقة ما الله به عليم للإصغاء والاستهاد من مدارس العلم ثم يؤذى بهذا الشكل، هذا لا يجوز. ولذلك الحقيقة الذي أراه والأمر يحتاج إلى تعامل أن الأمر يترك للناس مدة، فإذا كان صلح الحال وأصلحت كل أمرأة تحضر أطفالها إلى المسجد في هذا الدرس خاصة وكل رجل يحضر أطفاله يحافظ عليه فالحمد لله، وإذا ما أمكن فإنني أرى مشروعية منع إدخالهم المسجد في يوم الدرس وساعة الدرس، لأن هذه أذية وإضرار. ولذلك أحب أن يكون هناك إن شاء الله تعاون من الجميع. أما من ناحية الشكوى والله كثرت أكثر من 3 سنوات وهن يشتكين ويتضررن أكثر من مرة، حتى بعضهم يقول لا نفهم من الدرس شيئا بسبب صياح الأطفال، وبعضهم يقول أنه بلغ لبعض الأمهات أن يجلس للحديث أثناء الدرس، وهذا أمر يقع في بعض الأحيان بسبب الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس علم فجاء 3 نفر، أما أحدهم فجلس وأما الثاني فقام وأما الثالث فمضى، فقال صلى الله عليه وسلم فلا أنبئكم بخبر 3 النفر، أما الأول فآوى إلى الله فآوى الله إليه، يعني الذي جلس، وأما الثاني يعني الذي وقف فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. هذا إذا كان أعرض عن حلقة العلم زهدا فيها أو عدم الرغبة فيها، فكيف بمن حضر وجلس يلغط ويتكلم باللغو، وتجلس هذه تضاحك هذا وتمازح أخواتها لكي تضيع على نفسها وعلى أخواتها الأجر، هذا لا شك أنه من شرمان الخير. وينبغي التناصح في هذا والإتمار بأمر الله عز وجل، فإن بيوت الله ما وجدت للقيل والقال ولعقد المجالس في لغة الأحاديث وأمور الدنيا، إنما شرعها الله لكي ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خرج طالبة العلم وخرج طالب العلم في هذا اليوم وفي أمثال من هذا اليوم يريد رحمة الله عز وجل، يريد المغفرة والرحمة، وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وضحى بالتجارة وضحى بالوقت وضحى بالأصحاب والأحباب، وجاء إلى رحمة الله عز وجل لكي يسمع إلى سنة أو حكمة، وهو يؤمن أن كل حديث يسمعه وكل آية يتعلمها أن الله يرفعه بها درجة، فلماذا تضيع الدرجات على المؤمنين والمؤمنات؟ لماذا يضيع الخير على المسلمين بتشويش الأطفال والسفهاء؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، وينبغي التناصح والإتمار بأمر الله عز وجل، وينبغي على طالبات العلم أن ينصحن من يرنا بهذه المثابة وأن يكون قدوة، يذكرنا بالله عز وجل يا أمة الله اتق الله. أما لو جلس الإسلام في ناحية أن المسجد يتكلمون دون تشويش فلا حرج، ليس المسجد حجرا على الدرس، لا حرج أن تأخذ صاحبك أو زميلك إذا أردت لأمر ضروري أن تجلس معه في ناحية من المسجد تحدث لا حرج، لكن أن يتضمن ذلك التشويش والأذية فهذا هو الذي لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فنسأل الله الجميع التوفيق ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل.
حفظكم الله وبارك الله فيكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ سمعت حديثا معناه أن من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثياب ذلة ومهانة يوم القيامة، وسؤالي ما هو الضابط في لباس الشهرة لدى الرجال والنساء؟
لباس الشهرة ما يتميز به الإنسان عن غيره، يخرج به عن أعراف المسلمين، ويقع ذلك بالأمور المحدثة، خاصة أن إذا كانت وافدة من الأعداء، فلو جاء إنسان في مجتمع مسلم ولبس لباسا معينا لكي يتميز به ويشتهر به فإنه داخل في هذا الوعيد. وبالمناسبة أنبه على ما نشأ بين الرجال، نسأل الله السلامة والعافية في هذه السنوات الأخيرة، أنه دار وانتشر حتى في بلاد المسلمين لبس بعض الشباب للسراويل القصيرة والملابس القصيرة، وهذا والله ليس من عادة المسلمين، تلبس الملابس القصيرة في مجامع الناس وفي الأسواق، ولربما يقف فيها أمام منزله وأمام بيته، لا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق، ويحدث المسلمين هذه البدعة. الناس منذ أن فتحت عيونهم وهم على الحياء والحشمة، خاصة في هذا المجتمع المبارك معروف بالخير والاستقامة، ويأتي هذا المستغرب الوافد يعجبه طبع الكفار وخلق الكفار لكي يأتي يبدي ساقة للناس، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه، فهذا من أشنع البدع والمحدثات، وصاحبه واقع في هذا الوعيد لأنه يشهر وهو صنيع أهل المجون وأهل الفسق والسفلة والرعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأسمع من هذا وذاك ما نشأ بين النساء من لبس القصير وإبدائهن للفخور، خاصة في الأعراس والمجتمعات التي تجمع كثيرا من الناس، والتي ينبغي على المرأة أن تلبس فيها لباس الحياء وأن تكتفي فيها بزينة الإسلام وبهائه وسنائه، وتترفع فيه من صنيع الأربال والأنذال، فتأتي المرأة الكبيرة التي قد تكون قدوة في مجتمعها وبيتها تأتي لابسة قصيرة ثياب لكي تلفت الأنظار إلى مفاتنها أو تلفت الأنظار إلى هذه من الشهرة، هذا من الشهرة لأنها تريد أن تشتهر في هذا المجمع وهذا المحفل بلفت الأنظار إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة، فالله الموعد، الله الموعد لهذا الاستخفاف بأعراف المسلمين وكذلك المساس بمشاعرهم، لأن المرأة حينما تخرج أو الرجل حينما يخرج بهذه الصفة ربما يضر بأبناء المسلمين، فإن الإبن قد يقلده، وبعض الناس ضعيف العقل خاصة من صغار السن والأحداث قد ينتشر بينهم هذا الأمر بسرعة، فمن أحدث مثل هذه الأمور حمل بين يدي الله وزرا، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك المنبغي التناصح، ومع هذا كله نقول لا زال في الناس خير، ولقد رأيت عددا من الشباب الذين يلبسون هذه الملابس، نصحتهم فوجدت منهم القبول، وجدت منهم الاستماع والإصغاء، فلا نيأس، ننصح بالتي هي أحسن ونوجه، وكثير منهم مغرر به، ربما يرى هذا الشيء يظنه حسنا، فلو سمع منك نصيحة أو موعظة لعل الله أن ينفعه بها. والمنبغي التناصح، نسأل الله العظيم أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.